بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في أن المسببات بناء على أصالة عدم التداخل في الأسباب، أن المسببات ينبغي أن تتعدد كما هو الحال في الأسباب. وعليه فإذا وجب أمران لهما مصداق واحد، فالمفروض أن يجب أن يطاع في مصداقه متكرر. وبناء على ذلك يكون الأصل في كل مورد من موارد الأسباب هو تعدد المسببات له، خصوصا وأن مقام الامتثال يكون تابعا لمقام الحكم. وإحنا في الحقيقة عالجنا مسألة تعدد الأسباب هي مقامها مقام الحكم، ومسألة تداخل أو تعدد المسببات هي مقامها مقام امتثال الحكم. أنه في مقام الامتثال، هل يمكن أن يكتفي الشارع بمصداق واحد لكل منهما أو لا؟ في هذا الموضوع أشرنا إلى أنه الوحدة التي تفترض في الجزاء اللي هو حسب مقامنا أنه يوجد، ولهذا يصير منشأ للبحث في التعدد والوحدة، يعني تعدد المصداق ووحدة المصداق، أن هناك اتحادا نوعيا بين المسببات. مثال المعروف أنه إذا مثلا ظاهرت فتصدق، إذا أفطرت فتصدق، فتجب عليه صدقتان، وفي مقام الامتثال لا يحق له أن يكتفي بصدقة واحدة. من جملة الأمور التي ترتبط بهذا الجانب الغسل، لهذه هي المسألة الفقهية الهامة التي عني بها الفقهاء في باب الطهارة. وتجدون كثير من التنظيرات المرتبطة في باب التداخل أو في مسألة التداخل وأصالة عدم التداخل أو أصالة التداخل في الأسباب والمسببات، تجدون كثير من تحقيقاتها في الفقه في هذا الشأن في هذا الباب. هنا عندنا دليل خاص. الدليل الخاص هو ينسجم لا يرفع الأصالة اللي هي المفروض أنها بحسب الظهور الأول النوعي للأدلة، ولكن الدليل الخاص يأتي ليبين أنه في الغسل يوجد حكم استثنائي. وقد ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرار قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجناب والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. أيضا يشير إلى الأسباب العديدة التي يمكن أن تكون للغسل. بهذا وأمثاله، وهذا لعله هو أهم الأدلة. ثبت عند الفقهاء أن الغسل فيه دليل خاص ينتهي إلى ماذا؟ إلى التداخل في المسببات، مو في الأسباب، في المسببات، يعني في مقام الامتثال، مع أنه كل واحد من هذه الأسباب هو بطبيعته يقتضي غسلا مستقلا، ولكن في مقام الامتثال يصح الاتيان بغسل واحد عن هذه الأمور كلها، ولا يضره الإضمار لا من جهة قبول كل مضمر، ولا من جهة قبول مضمرات زرارة بالخصوص. هذا الحديث مضمر، شلون مضمر؟ لاحظتوا، لأن زرارة لم ينقل عن أحد الأئمة صلوات الله عليه، بل هو الحديث منقول عنه مباشرة، عن حريص، عن زرارة، قال إذا اغتسلت، تلاحظون، قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسل كذلك للجنابة. فإذا قد يقال أن هذا الحديث مضمر، كيف يعول عليه؟ قد يكون يقرب الأمر أن المضمرات تقبل ما دام ورد في كتب الحديث عندنا من أصحابنا إضمار، فالأصحاب هم لا يتجرؤون على أن يفتوا بغير علم، فإحنا نبني على اعتبار المضمرات. لا، هذا ما متوقفين على هذا البحث، لأنه البحث اللي توقف من المضمر. أيضا من جانب آخر، قد البعض يقول مثل زرارة إذا أضمر إحنا يمكن أن نقبل من عنده، أما غير زرارة ممن لا يكون في مرتبته فإحنا نقبل، أو العكس. أصلا البعض قد يرى بالعكس، أن إحنا إذا الراوي مو مهم عندما يضمر نعلم بأنه لا يتكلم عن نفسه، أما مثل زرارة وأمثال من الفقهاء فهو ربما يبين رأيه بحسب ما يستفيد من الأدلة، ورأيه هو قد يكون قريبا جدا من الواقع، هو فقيه والمسألة هي مسألة من المسائل المهمة، فطبيعي جدا أن زرارة يأخذ من الإمام، لكن ربما هو أعمل شيئا من اجتهاده في المسألة. فإذا موضوع الإضمار في الموضوع شائك، قد يكون هو أصل الإضمار مشكلة، قد يكون إضمار زرارة فيه مشكلة، قد يكون إضمار زرارة مقبول، احتمالات المسألة عديدة. الموضوع ما مرتبط بالإضمار، لماذا؟ ولا يضره الإضمار لا من جهة قبول كل مضمر، ولا من جهة قبول مضمرات زرارة بالخصوص، بل لأجل ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محمد. وإحنا سبق في بعض البحوث الفقه بنينا على اعتبار هذا الطريق فيما أتذكر، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرار. فإذا السند التقى أين؟ في علي، في حماد، يعني نفس السند الكافي، الثلاثة الأواخر في الكافي، حماد وحريز وزرارة، هم نفسهم موجودون في سند الشيخ، حماد حريز زرارة. لكن في التهذيب رويت الرواية عن أحدهما عليهم السلام مثله تقريبا، يوجد فروق طفيفة ليست مؤثرة في ما نحن بصدده، واضح إن شاء الله. إذن سيتم عندنا طريق آخر لإثبات صدور الرواية من المعصوم عليه السلام، من أحدهما عليهم السلام، يعني الباقر أو الصادق عليهم السلام، ولا يوجد مشكلة. فهنا حتى لو كان زرارة مرة قال ما قال بحسب ما رواه الكليني، ومرة روى عن المعصوم، احنا نأخذ بما روى و المقلدون هم يمكن أن يأخذوا بما رأى، إذا هو مثلا قال ذلك، وإن كان هو إذا المضمون هو مضمون رواية عادة هذا هم راح يكون في حقيقته ما مستند إلى رأيه، وإنما مستند إلى نقل الحسي. أو نقول أصلا نجمع بين الروايتين اللي هو هذا أقرب ما يغلب على الظن، أن الروايتين يعني طريق الكليني وطريق الشيخ في الحقيقة إلى رواية واحدة، وهذا الموجود هو يشير إلى واقعة واحدة قال فيها الإمام ما قال وروى فيها الرواة ما رووا، ولكن يصير عندنا تعدد نسخ، اختلاف نسخ بين نسخة الكليني ونسخة الشيخ. وفي حال تعدد النسخ، وإن كان الكليني هو الأوثق والأضبط، ولكن في حال الزيادة طبعا نأخذ بالزيادة، لأن احتمال السقط من الكليني قريب جدا لشدة وضوح الأمر أنه هو يروي عن أحدهما، هو هذا المتعارف. بل بحيث بعض الأحيان الإنسان إذا ما مركز ولا فاتح عينه هيك بطريقة تدقيقية، هو من يقرأ الرواية رأسا يبني على أنها من المعصوم، إنه بعد ما يراجع يقول عن من الأمر يصير عند التفات إلى أنه هذا مضمون. فهذا الأمر من القريب جدا أن تكون الرواية هي في الواقع هي عينها نفسها تلك الرواية التي رواها الكليني، فنأخذ برواية الشيخ لأنها أتم. والمفروض في تعارض النسخ إذا كما حرر في محله، إذا صار عندنا نسختان إحداهما فيها زيادة على الأخرى نأخذ بالزيادة، لأن احتمال النقيصة هو الاحتمال الطبيعي في الخطأ. إنسان في باله شيء يحسب أنه كتبه ثم لا يكتبه، يبني عليه مباشرة. طبعا هو احنا في بال النسخ احنا بانين على هذا، والآن مو محل أن نبحث بحث في علم الدراسة، هذا من مسلمات أصول موضوع نأخذها. احنا فقط نريد ننسب الاحتجاج بهذه الرواية إلى كبريات، مو الآن نريد نجي نناقش الكبرى، هذا في محل.
الرواية الكليني ما فيها نسبة حكم وهي مضمرة، ما قلت له مثلا وإنما هي مقطوعة ووقوفة
بالنتيجة. أحسنتم، فهم احنا نحتاج، أحسنتم، هاي ملاحظة لطيفة في الاصطلاح، هذا يصير موقوف، أحسنتم. ولكن بالنتيجة إيش راح يصير عندنا؟ أحسن عندنا مشكلة، أن هذا كلام زمار، إحنا شرحنا الأمر هو على هذا الأساس بس التعبير ما كان دقيق. أحسنتم، أحسنتم كثيرا. فإيش راح يصير؟ راح يصير التعبير اللي هو وارد عن زرارة ما نقدر نبني على حجيته باعتبار زرارة مو معصوم، هو إنما هو عند رأيه يحتمل، يعني بناء على نسخة الشيخ إيش راح يصير؟ راح يصير هو الأصل أنه هو روى عن المعصوم. لا
هو
ما مو مثلا سألته، لأن هناك الإضمار يقولون الأجلاء ما يضمرون إلا عن المعصوم، مو مثل السماعة، وهذه المشكلة المعودة بعد. فهو هنا في الحقيقة هو قال مباشرة كذا، فيصير هذا اصطلاحا موقوف. فالنتيجة أن هذه الرواية تامة، وأن هذه الرواية هي تثبت لنا موردا خاصا من موارد التداخل لا يتنافى مع أصالة عدم التداخل. وأصالة عدم التداخل القدر المتيقن منها متى؟ إذا كان الجزاء أو كان المسبب هو يرجع إلى نوع واحد، يعني يلتقيان في نوع واحد، مو أن النسبة بينهما عموما من وجه كما سيأتي، هناك المسألة تصير شائكة أكثر. على أي حال، فنبني على اعتبار الرواية، من نبني على اعتبار الرواية المسألة أيضا بها احتمالات ينبغي أن نلتفت إليها، مو أنه أي رواية تجينا ظاهرها التداخل يعني كأن المسألة انتهت، هذا اللي ننبه إليه، لابد أن نلتفت إلى احتمالات في المسألة. والآن إحنا لسنا بصدد إثباتها صغرويا، لأن هذا بعد يصير قضية فقهية، لكن بصدد فتح العين الفقهية عليها من موقع الأصول الذي ينبغي أن يحدد المبادئ والقواعد التي يحتاجها الفقيه. نروح بحثنا أصول، مو الآن نريد نجي نبحث في هذه المسألة. هنا احتمالات المسألة شنو؟ أيضا أخذوه بنظر الاعتبار، وبعد على طريقة عبارتنا كلش مختصرة. إما لكفاية الغسل مطلقا عن غيره، يعني ماذا؟ يعني إذا اغتسل لأحدها سقط غيره تماما، فهذا الشيء اكتفاء في مقام الامتثال. شارع له أن يكتفي في مقام الامتثال، يدخل بمقام الامتثال ويكتفي. وأهنا على مذاقنا الأصول اللي تقدم البحث في مراتب الحكم، هذه القضية عندنا من أوضح الأشياء ما بها أي شبهة، بينما ربما بعض الأصوليين لا يبنون على ذلك. ليش؟ لأن يقول هو إذا صار اشتغال بشيء فلا بد من ماذا؟ لا بد للمكلف أن يمتثل، ومقام الامتثال مقام عقلي، والمقام العقلي ليس للدخل بالشارع، وإنما هو يلزم بأن يمتثل. فلا بد ماذا؟ من تقليد أصل الحكم، من يصادفون شيء يرجع إلى مقام الامتثال يقول هذا راح يصير تقييد لأصل الحكم، لأن هذه قضية حكم العقل بوجوب الامتثال والإتيان بمصداق للواجب يكون منطبقا عليه، منطبقا لأصل الواجب. هذه قضية عقلية ليست قابلة للتدخل الشرعي، هذا هو اللي يبني عليه السيد الخوي رحمه الله، وأيضا يبنون عليه من أكثر من قبله من الأعلام. ولكن ربما صادفتم في كلمات السيد الخوي هو بشكل يعني بتي ويلتزم بتطبيق هذه القضية بلا أي تردد. مقام الامتثال ماكو مجال للتدخل به الشرع. فإذا إيش راح يصير؟ راح يصير هذه القضية مبنية على المبنى الأصولي في مقام الامتثال، أنه قابل للتدخل الشرعي أو ليس قابلا للتدخل الشرعي. وإما باشتراط الصحة فيما إذا نوى الجميع، تدرون الفرق؟ إذا هو له أن يتدخل في مقام الامتثال فهو بمجرد ما قال أنه هذا يجزع عنه، خلاص يجزع عنه حتى لو هو غفل عن الأغسال الأخرى. فالإنسان إذا كان بصدد الاغتسال مثلا لأحد هذه العناوين وكان غافلا عن العناوين الأخرى التي هي في ذمته ولو استحبابا أو حتى وجوبا، فهو ما دام نوى أحدها يكفي. صحيح؟
مع وجود الأدلة
اللغوية، بعد الأصول العملية شو؟ رجعنا للأصول العملية يا شيخنا، ما قاعد نرجع للأصول، هو الذي يشوف هذا الدليل اللفظي شلون نخرجه بما ينطبق مع القواعد العقلية. إذا واحد يشوف عقلين هذا ماكو مجال لتدخل الشارع في مقام الامتثال، فهذا الدليل بعد ما تقدر تأخذ بظاهره الأولي، لازم ماذا؟ تحمل على محمل آخر. واضح؟ مو احنا نريد نعطل هذا الدليل الخاص ونروح للأصل العملي، أن الشارع يمكن أن يتدخل في مقام الامتثال أو لا، وهذا مو شأن، هذا هو شأن مقام الحكم مو مقام الامتثال. مقام الامتثال مقام عقلي صرف، هذه المشكلة. نعم. وإما باشتراط الصحة فيما إذا نوى الجميع، يعني هو لا يسقط، لا تسقط العناوين الأخرى إلا إذا التفت إليها ونواها بأجمعها. فالشارع كأنه في مقام التشريع يقول إذا نويت الجميع إحنا ماذا؟ نبنى على الصحة. واضح إن شاء الله. لماذا هذا؟ شنو منشأ هذا الاحتمال؟ منشأ هذا الاحتمال أنه يقال إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، هذا مو في مقام البيان من جميع الجهات بحيث حتى يسقط وجوب النية، هذا في مقام البيان من جهة واحدة وهي
أن الغسل الواحد فيه قابلية أن يسقط بقية الأغسال، لكن أنت لازم تحقق كل ما عليك، ومن أهمها النية. يعني شو يصير؟ يصير أشبه بموضوع الأمر في مقام توهم الحظر. يعني من هذه الجنة ماكو مانع، ما دام هو غسل واحد مو تتصور لازم تغتسل 3 مرات 5 مرات واحدة بعد واحدة، لا الواحد يكفيك، لكن هذا الواحد يكفيك يصير تأتي به بلا نية قربة، قطعا لا، أقول ما ناظر لهذا الجنة، يريد يقول الواحد قابل للكفاية. زين يصير تأتي به بلا أن تقصد الغسل هو نفسه، ومثل ما تمشي تأتي به بلا نية قربة تستند إلى هذا، لأن عندك مفروغية عن لزوم نية القربة، كذلك لأن عندك مفروغية عن لزوم قصدي العنوان الذي يغتسل من أجله. فش راح يصير؟ راح يصير إذا غفل بعد مين يجزئ؟ وهذه المسألة بها مجال للاختلاف، أكو كلام في هذا الموضوع. المهم احنا لازم نفتح عيننا على هذا، يعني هذه الاحتمالات. احنا فيما اتذكر من بحث القضيه سابقا وصلنا الى ماذا؟ الى انه العباره ظاهرها مطلق، عندما يقول اجزاها واذا اجتمعت عليك حقوق اجزاها عنك غسل واحد، اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسل كذلك للجناء، هذه العباره المكرره، هذا ناخذ باطلاقها. احنا ما عندنا اي غضاضه في تدخل الشارع في مقام الامتثال، فنبني على انه حتى لو لم ينوي بعض العناوين فالروايه ظاهرها انه يجزئه حتى لو لم يقصد بعض العناوين. اصلا كان غافل اليوم جمعه، غافل، لكن هو يجزئه عن الجمعه، بعدين يريد يعيد الجمعه. أول الكلام يصح، نعم، لأنه سقط بعد أحد حقق ما عليه، أول الكلام يصح، ما هذا يترتب عليه أثر عملي تدرون، يعني هو أحدث ثم بعد ذلك اغتسل للجمعة، يمكن أنه يصلي بهذا الغسل أو لا بلوازم. على أي حال إذن تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة أن الغسل له دليل خاص نخرج به عن أصالة عدم التداخل في المسببات. طبعا أكو احتمال أيضا هم أشرنا إليه، هو أنه هناك خصوصية لغسل الجنابة، هذا هم ما تكون يؤخذ، يعني يطلب من مرانا
يصير عدم التداخل بالأسباب، تداخل
بالمسببات نتيجة. طبعا هو أصلا لا معنى، احنا سبق ان بينا هذه القضيه، لانه ما ادري ربما انتم نسيتوا وانا نسيت، لا معنى للبحث في مساله تداخل المسببات قبل الفراغ عن عدم التداخل في الاسباب. يعني اذا بنينا على التداخل في الاسباب لا نحتاج الى البحث عن بحث المسببات، صحيح؟ لو يعني انت عندك مقام اول تبحث الاسباب تتداخل او لا، ثم تأتي بالمقام الثاني تبحث أنه بعد أن فرقت عن أن الأسباب لا تتداخل تبحث أن المسببات تتداخل أو لا تتداخل.
إذا تداخلت الأسباب بعد ما تبحث
المسببات. أحسنت، ما نحتاج هذا السبب هم بيانا. على أي حال هنا هم أيضا نذكر بعض التقريبات يعني للاحتمالات السابقة. ما أدري أكو حاجة إلى الاستمرار بها لو لا، يعني كان بنانا ندخل بالمقام الثاني في المسألة. هذا هو مبين، إما لكفاية الغسل عن غيره مطلقا أو باشتراط الصحة فيما إذا نوى الجميع، وإما إن كان في الأسباب الجنابة، يعني نعم الصحة فيما إذا كان أحد الأسباب الجنابة فهو هذا يكفي، يعني إذا نوى الجنابة طبعا، إما لإمكان تدخل الشارع في مقام الامتثال خلافا للمعروف بين الأصوليين كما قلنا ووفاقا للسيد الأستاذ السيد الحكيم مدة ظله، وإما أن احتمال آخر في المسألة لكشف ذلك عن كون الغسل بأي سبب كان
مزينا للحدث الأكبر ورافعا له. فالجزاء يعني احنا حقيقة الطهارة من الحدث بها احتمالات. أصلا إذا تراجعون أغراض الهمداني تشوفون عنده يعني كلام من هذا القبيل، يعني هذا مو شيء جديد كلش، وإنما مذكور حتى في الكتب الفقهية عند بعض السابقين على عصرنا. احنا مرة نفهم الغسل يعني الاتيان بواجب، مرة نفهم الغسل يعني أنه هو رافع للحدث الأكبر. فإذا فرضنا أنه الابتلاء ببعض الأسباب يخلي عند الإنسان حالة الخروج عن الطهارة والوقوع في الحدث الأكبر، فإذا الغسل هو طبيعته يزيل الحدث الأكبر راح يطهر. فبناء على ذلك بعد ما يحتاج لتكرر الغسل، فمعنى ذلك ماذا؟ يعني قلنا صار الموضوع التداخل في الأغسال مبني على القاعدة، بعد ما يحتاج لدليل خاص. الدليل الخاص غايته كشف عن واقع الغسل وعلاقته بالحدث. يعني بعبارة أخرى الغسل ايش راح يصير؟ مثل الطهارة من الخبث. أنت بالطهارة من الخبث شيء يتنجس، وتنجس بعدة نجاسة، هو إذا طهر خلاص ما طهر. شنو ليش شنو السبب؟ لأنه الحدث أو العفو من الخبث برد في اليد في الجسد أو في الثوب أو في أي شيء آخر، فإذا طهر زهر عن ذلك. لكن إحنا إذا بنينا على ذلك، شوفوا القضايا شلون تتداخل. إذا بنينا على ذلك أصلا باب الغسل يدخل في بحث تداخل الأسباب، لو يخرج عنه راح يخرج عنه. ليش؟ لأن الوحدة راح تصير في الأغسال، الوحدة تصير شخصية مو وحدة نوعية. شنو مثال الوحدة الشخصية اللي كنا نكررها دائما؟ شنو هو؟ التقصير. أحسنتم جزاك الله خير. إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. كنا شو نقول؟ نقول هو يصل إلى مرحلة لزوم التقصير، هي مرحلة، هي حالة واحدة، بلوغ مرحلة من السفر، هاي بلوغ هاي مرحلة من السفر يجب عليه التقصير. قبلها يصلي تمام، قبلها مثلا يبقى صائم، بعدها يفطر، صحيح لو؟ فإذا حقيقة فقصير يعني أن يبلغ إلى هذه المرحلة، ولهذا لا يحتمل أحد أنه إذا خفي الأذان فقصر، هاي أول مرة يقصر، ثم بعدين إذا مشى شوية وخفيت الجدران حقصر مرة ثانية، لا معنى لذلك. لأن هو معنى فقصر يعني ماذا؟ يعني أنت طلعت من مرحلة إتيان الصلاة تماما أو من مرحلة الصيام إلى مرحلة الصلاة قصرا أو الإفطار، هذا معنى قصر. معناه هو شيء واحد محدد شخصي، بعد مو عندك عنوان عام، وأنه مثل الصدقة هو قابل أن يصدق ثم يصدق مرة ثانية جدا طبيعي، أو أن يغتسل ثم يغتسل مرة ثانية، أو أن يصلي ركعتين ثم يصلي مرة ثانية ركعتين أخرين، هذا معقول. ليش؟ لأن القضية بعد ما نحصل قضية إتيان بمصداق تكليفي، عند حكم تكليفي والإتيان بمصداق له، وإنما شخص كان حكم مضعي لو موجود لما موجود صارت شنو الوحدة شخصية. يعني الاتحاد في التقصير بين إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر هو يشير إلى حقيقة واحدة، هو مو قابل للتعدد. الواحد حتى واحد بالشخص مو واحد بالعنوان، بمعنى أنه عنده جامع وعنده أيضا وجود مستقل، وهذا الفرق بين الوحدة النوعية والوحدة الشخصية. الوحدة الشخصية مو قابلة للتعدد. فإذا فهمنا الغسل من هذا القبيل إيش راح يصير؟ إذا فهمنا الغسل من هذا القبيل راح نوصل إلى أنه القاعدة هي ماذا؟ هي التداخل. لكن لماذا؟ لأن الوحدة شخصية، ولأن أصلنا نحتاج إلى بحث التداخل في الأسباب والمسببات.
من تداخل الأسباب والمسببات من أول افترضنا قرينا تذكرون كلام المجدد الشيرازي غيره من ناولنا القضية المرزا النعيمي السيد الخوئي رحمة الله عليهم جميعا من قرينا كلمات كان عندهم وضوح في ماذا في السيد البرجردي رحمه الله كان عندهم وضوح أن هذه المسألة هي مبنية على أن هناك وحدة نوعية مو وحدة شخصية ماذا بالوحدة الشخصية ما نحتاج لهذا البحث إذا قيل بأن حقيقة الغسل هي من هذا القبيل فصير الرواية على القاعدة مو الرواية تتصرف بالقاعدة لأنه من أول القاعدة في مثله هو ماذا هو أن يغتسل غسل واحد بعد ما قعدت ما يغتسل غسلين مثل ما يقول اطهر إيدك وما قعدت ما اطهر مرتين صحيح وإما لكشف ذلك عن كون الغسل بأي سبب كان مزيلا للحدث الأكبر ورافعا له فالجزاء يكون واحدا وحدة شخصية غير قابلة للتعدد مثل التقصير في الصلاة وعليه لا يبقى مجال لتكراره بل تخرج المسألة عن محل البحث الذي فرضت فيه قابلية المسبب للتكرار وعلى أي حال فلا بد من الإقرار بأن ثبوته بالدليل الخاص لا يؤيد دعوى أصالة التداخل من يصير عندنا دليل خاص على أنه صار عندنا تداخل بالغسل هذا لا يصلح حجة على أصالة التداخل أو البناء على التداخل بل هذا هو له إما منشأ موضوعي مثل ما ذكرنا هذا آخر لأن الوحدة شخصية وإما منشأ حكمي يرجع إلى تدخل الشارع في مقام الامتثال وإما إلى تقييد وجوب الغسل أنت واجب عليك الغسل إذا ما كان عندك إذا ما أديت غسلا لأمر آخر يصير تصرف بالحكم نفسه واضح إن شاء الله قبل أن نختم سأحنا هاي تتمة الدرس الماضي هي استغرقت اليوم وقتنا وهي مطلب نفيس جدا نختم بكلمة واحدة البعاث هواية عند ضعف في فهم الفقه وأهمية المطالب الفقهية في كتاب الطهارة فيهزأ من التركيز على الفقه في باب الطهارة يقول يبقون بالطهارة يتكلمون صحيح لهم زين هذا النموذج من البحوث الدقيقة اللي يصير في كتاب الطهارة كتاب الطهارة شنو خصوصيته بالفقه صح احنا ما بحثي عن بحث يعني بحوثنا مثلا ويا السيد الاستاذ وامثال شنو خصوصيه كتاب الطهاره كتاب الطهاره هو عاده بدايه البحث الفقهي من يصير بدايه البحث الفقهي تتاسس وتتاصل به كثير من المباني فيصير له اهميه ويصير البحث فيه واسع ويصير به دقائق وتفاصيل هو مساله عمليه لأن دائما الناس تحتاجها فيصير أكو حاجة إلى فالإنسان هو ما عنده باع بالفقه ما يلتفت إلى هذه القضايا أو هو يستخدم بعض الكلمات اللي هي عادة تقال يعني بين الخصوم من العوام أصلا مو من أهل العلم في الإساءة للقضايا هذا هو يرجع إلى أنه هو مبتلى بمشكلة المفروض أهل العلم واضح عندهم هذه الخصوصية وأنت شوف نموذج آخر للموضوع بالتفسير بدايات أي تفسير بدايات أي كتاب تفسير عادة هي تتأسس بمباني المفسر ليش؟ لأنه هو يحتاج إلى كليات الكليات هو يحتاج فمثلا بحث التطبيق والتفسير وكذا وانتبه بالبداية بحث العلاقة بين الرواية المفسرة ومثلا يعني النقل والسنة والقرآن كذا البحث العقلي اللي يرتبط بالتفسير لأن كلهم أمهات مسائل هي ترتبط بمجمل العملية التفسيرية لكن عادة من تبحث يصير لها مورد تبحث الطهارة في الفقه من هذا القبيل مثل الفاتحة بالنسبة للتفسير بعد مو واحد يتعامل وياه كأنه هذه في القضية هيجي أنه في مسألة كان يأخذ موضوع معين ويسخفه ويهزأ به وأمثال ذلك من الأمور على أي حال هذا بعد من الابتلاءات اللي هي إن شاء الله علامة القبول يعني بعد واحد ما يعبأ كثير يعني فيها. المهم هو يكون على بصيرة من أمره. الحمد لله أولا وآخرا.